قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أبنائي وبناتي في كل بقاع الأرض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كان حديثنا في الحلقة الماضية عن قصة جابر رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الناس على أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى من خلال مواساته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أحيانا يعرفهم على أسماء الله عز وجل وصفاته، فكان يوظف هذا الجانب في هذا الأمر العظيم، ألا وهو أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى وحقيقة ذلك. وتحدثنا عن قصة جابر، ولعلي أعيد لمن فاته الحلقة الماضية. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جابر بن عبد الله، هذا الصحابي الجليل الراوية الكريم رضي الله عنه وأرضاه، رآه بعد معركة أحد منكسر الخاطر حزينا رضي الله عنه وأرضاه، فجاء عنده صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراك يا جابر منكسرا؟ يعني يسأله، يعني صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، يعني لماذا أراك منكسرا، منكسر الخاطر، كأنك مهموما مهتما. وهذا داب صلى الله عليه وسلم، كان من أخلاقه الكريمة الفاضلة أنه دائما يتفقد أحوال أصحابه رضي الله عنهم جميعا، حتى أن بعضهم أو كل واحد منهم يظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لقربه صلى الله عليه وسلم منهم ولطفه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وتفقد أحوالهم. فبأبي وهو أمي ما أحلمه وأرفقه وألطفه وأرحمه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه. سأل جابر: ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك دينا وعيالا، يعني إضافة إلى حزني عليه أنني فقدته وعزائي في ذلك أنه شهيدا واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا إضافة إلى هذا الأمر ترك دينا، عليه دين رضي الله عنه أرضاه، وأيضا ترك عيالا، يعني ترك عدة يعني عيال، عدة بنات، فيعني هو حزين من ناحية، من ناحية أخرى قضية الدين، ومن ناحية أخرى قضية كفالة يعني العائلة وكفالة الأهل والقيام على معيشتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما لقي الله به أباك؟ أتدري ما لقي الله به أباك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا شك أن قوله ذلك كان تعزية منه صلى الله عليه وسلم، تعزية عظيمة، وكان فيه صفة حقيقة، صفة عظيمة وكرامة أيضا لجابر رضي الله عنه وأرضاه. فجابر رضي الله عنه وأرضاه إضافة إلى أنه صحابي جليل ومعلوم قدر الصحابة، كما أن الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا لهذه الأمة، فإنه اختار هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. أختار هؤلاء، ما اختار الذين قبلهم ولا الذين بعدهم، وما اختارنا نحن ولا الذين سوف يأتون. أختار هؤلاء لأن الله عز وجل يعلم أنهم، لأنه هو الذي خلقهم وهو أعلم بهم، لأنه يعلم أنهم أفضل الناس وأحسن الناس عملا وقلبا وإخلاصا وتقوا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإضافة إلى الصحبة وإضافة إلى أنه استشهد، انظروا أيضا إلى هذه الكرامة العظيمة، وفيها صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال: يا جابر، إن الله أحيا أباك. سبحان الله العظيم، المحيي سبحانه وتعالى، صفة عظيمة لله سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت وهو المحيي سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أيضا قدرة سبحانه وتعالى، أيضا إرادة سبحانه وتعالى، إنما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. مات جابر فأحياه الله عز وجل، أحياه الله سبحانه وتعالى. فالحياة هنا ليست حياة الشهداء، بل يعني الحياة المعروفة، أحياه الله سبحانه وتعالى. فقال: تمنى يا عبدي أعطك، يعني تمنى يا عبدي، تمنى يا عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه وأرضاه، أعطك. يعني أن الله عز وجل هنا يسأله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أحيا أباك، إن الله عز وجل أحيا أباك، وكلمه كفاحا، يعني كلمه كفاحا، كفاحا يعني بلا مواجهة. سبحان الله، هذه كرامة لجابر رضي الله عنه وأرضاه. وما كلم أحدا يعني من خلقه إلا من وراء حجاب، أما أباك فإنه كلمه كفاحا، وقال يعني كلمه كفاحا من غير يعني مباشرة ومن غير حجاب، مواجهة ومن غير حجاب، وقال: تمنى يا عبدي. وانظر إلى هذا الصحابي الجليل لما سأله ربه، قال تمنى وكلمه مواجهة كفاحا من غير حجاب، قال له: تمنى يا عبدي، قال: أن تحييني ثانية فأقتل فيك. لماذا؟ لأن جابر رأى شيئا عظيما أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء، فقال: تمنى يا عبدي، فقال: يا ربي أن تحييني ثانية إلى الدنيا فأقتل فيك. فيقول الله عز وجل فقال له الله عز وجل: لا، فإنهم إليها لا يرجعون. في هذه الحقيقة، في هذه التسلية منه صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحادثة العظيمة، وفي هذه الكرامة الجميلة والرائعة، والكرامة معروف أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أحد عباده، أجراه الله عز وجل لجابر هذا الصحابي الجليل العظيم: إن الله أحيا أباك. صفة الحياة، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا من خلال هذه التسلية العظيمة لجابر رضي الله عنه وأرضاه أن الله عز وجل المحيي سبحانه وتعالى. صفة الحياة وأنه المحيي سبحانه وتعالى. أيضا عرفنا على إرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم عرفنا على أمر عظيم، ألا وهو فكلمه، يقول فكلمه، إذن الله عز وجل يتكلم كلاما لائقا بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أيضا هذا نوع من طرقه صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته للناس، ويعرف الناس بربهم، قضية أنه كان يسلي أصحابه ومن خلال ذلك يبين لهم أسماء الله عز وجل وصفاته. هناك أيضا أسلوب آخر اتخذه صلى الله عليه وسلم، وطريقة جميلة بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس لأصحابه وللناس من بعده وللأمة عظيما وللأمة جميعا، بين لهم فيها أسماء الله عز وجل وصفاته، ومن ذلكم قضية الإشارة. نعم الإشارة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والمقصود بالإشارة أي أنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى الصفة من باب أنه إذا تحدث عن صفة من صفات الله عز وجل فإنه يشير بيده صلى الله عليه وسلم أو بيديه صلى الله عليه وسلم، لا لأجل أن يشبه الله عز وجل بخلقه، وإنما ليبين أن صفات الله عز وجل حقيقة وحقيقية، ولكن كيفيتها لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فها هو صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد، فيشير إلى الله عز وجل وهو في العلو سبحانه وتعالى. وكان قد حضر هذا أكثر من 100,000 أو 100,000 حضروا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معظم الأمة يسمعون صلى الله عليه وسلم ويرونه حينما يشير إلى ربه سبحانه وتعالى في العلو ويقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ويشير بسبابته صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أيضا صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وهو السميع البصير كما فعل ذلك أبو هريرة، وهو الذي روى لنا الحديث رضي الله عنه وأرضاه، أو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان إذا قرأ أو أخبرنا أنه كان إذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السميع البصير كان يشير صلى الله عليه وسلم بإبهامه وبسبابته لا للتشبيه، وإنما ليبين أن الله عز وجل له سمع وأن له بصر حقيقي، سمع حقيقي وبصر حقيقي. إذن تلكم الإشارة لبيان أن الله عز وجل له سمع حقيقي وبصر حقيقي، أما كيفيته فلا يعلم بها إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل، ولا في ذلك، ولا يقصد بذلك تشبيها أو تمثيلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، فلذلك دائما كان إذا في بعض الأحيان يشير صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قرأ وهو السميع البصير يجعل إبهامه في أذنه والسبابة على عينه صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لبيان الحق أن تلكم الصفات العظيمة هي حقيقة، أما كيفيتها فلا يعلم بها إلا الله عز وجل. ولذلك سقنا لكم تلكم الآيات العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول هل تعلم له سميا، إذن لا نظير ولا شبيه ولا سمية له سبحانه وتعالى. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد في يوم من الأيام المنبر وقال إن الله عز وجل، إن الله، ولاحظوا معي، إن الله عز وجل يضع السماوات في يده، إن الله عز وجل يضع السماوات في 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 يده والأخرى في يده، ثم يقول أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض، فيهزهن. والصحابي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمايل يمنة ويسرح حتى ظننا أنه سوف يسقط به المنبر، سوف يسقط به من منبره صلى الله عليه وسلم، وكان يقبض ويبسط، وكان يقبض يده ويبسطها صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بذلك التشبيه أبدا أو تكييف الصفة أنها يعني تشبه يد المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، وإنما لبيان أن لله عز وجل يد أو يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته. لذلك يقول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ويقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخذ أسلوب الإشارة، لماذا؟ ليعلم أصحابه ويعرفهم على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته. وكما ذكرت لكم، المقصود من تلكم الإشارة لبيان حقيقة تلكم الصفة. مثال أيضا على الإشارة، مثال آخر على الإشارة، ها هو صلى الله عليه وسلم حينما يحدثهم عن أمور عظيمة تسبق اليوم الآخر، يحدثهم عن علامات الساعة، يحدثهم عن أمور عظام، ومن تلكم الأمور العظام الدجال وخروج الدجال. ولذلك كان وبيان أن هذا الأمر عظيم وأن هذا الأمر خطير، ولذلك كان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله منه ومن فتنته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان ذلك دبر كل صلاة، دبر كل صلاة يستعيذ بالله عز وجل من فتنة الدجال. واقرأوا عن فتنة الدجال، اقرأوا عنها، فتنة عظيمة جدا. يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، ويأتي بالرجل ويقتله، ثم بعد ذلك يجمعه فيحيا بإذن الله عز وجل، فيفتنون الناس، كثير من الناس يفتن، ويتبعه الكثير من الناس، معه الذهب والفضة والأموال، ولذلك يتبعه الكثير من الناس لأنهم ينبهرون به، ولذلك حذر منه صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول عنه صلى الله عليه وسلم؟ ألا إن ربكم ليس بأعور، يعني يبين لهم لا تتبعون هذا الدجال، هذا ليس بربكم. ألا إن ربكم أعور، ألا إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور. ألا إن ربكم ليس بأعور. ثم يشير صلى الله عليه وسلم إلى عينه، إلى عين نفسه صلى الله عليه وسلم، لبيان الصفة وتحقيق تلكم الصفة. ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. فإذا رآه المؤمن، رأى ذلكم الدجال، فإنه يرى عينه عوراء طافية كالزبيبة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هنا أشار صلى الله عليه وسلم وبين لهم صفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي أن لله عز وجل عينان لائقتان بجلاله وعظمته، لائقتان بجلاله وعظمته، لا تشبه أعين المخلوقين. وحينما أشار صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينه صلى الله عليه وسلم، ما ذلك إلا لبيان أن لله سبحانه وتعالى عينان لائقتان بجلاله وعظمته. إذن الله سبحانه وتعالى له كمال البصر وله عينان لائقتان بجلاله وعظمته، وهنا تعريف من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات ذلكم الخالق العظيم الذي جل في علاه، والذي لا تشبه صفات المخلوقين البتة أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ودائما أتمنى أننا نستذكر قول الإمام مالك حينما سأله، وهذا ذكرناه في حلقة ماضية، حينما سأله ذلكم الرجل عن استواء الله عز وجل، فقال: الاستواء معلوم، معروف الاستواء والوجه واليد والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعين، كلها هذه معروفة عندنا، لكن بالنسبة لله عز وجل نثبتها حقيقة ولكن لا نعلمها. وكان رده موفقا، قال: الاستواء معلوم، حتى أنهم قيل أن هذا الأثر أو هذا الكلام ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية هذه الصفة مجهولة، أما الصفة فيما بيننا نحن نعلم ما معنى الوجه وما معنى اليد وما معنى السمع وما معنى البصر وما معنى استواء الملك على الكرسي، أي جلوس على يعني كرسية أو عرش الملك، معلوم هذا، لكن بالنسبة لله لا، بالنسبة لله لا نعلم الكيفية، لكن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل ما ذكرها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ بها الناس، إلا وهي صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، لكن ليس لا نعلم كيفيتها أبدا، لا نعلم كيفيتها. فكانت إجابة الإمام مالك موفقة، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، يجب هذا الإيمان بهذه الأسماء والصفات واجب على حقيقتها وعلى ظاهرها، لكن كيفيتها لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم قال وما أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه وطرده من ماذا؟ من المدينة، لأنه كما ذكرت لكم يعني السؤال عن الله عز وجل أمره عظيم، ولذلك موسى لما قال أرني أنظر إليك عليه السلام قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، وقضية التجلي هنا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يتجلى، وهو والتجلي هو الظهور بعد الخفاء، الله عز وجل يتجلى، وهذا التجلي يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه تجلي المخلوقين وتجلي المخلوقات. فلما تجلى ربه للجبل، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يتجلى لهذا المخلوق ألا وهو الجبل، فالله سبحانه وتعالى سوف يتجلى لأنبيائه ورسله الذين هم عباده المؤمنين الذين هم أعظم من ماذا؟ من ذلكم الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، قال أرني أنظر إليك موسى، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى الله سبحانه وتعالى ذلكم الجبل تدكدك الجبل، تدكدك ماذا الجبل، وخر موسى صعقا. لا، فالله سبحانه وتعالى يعني حكم وأراد أن لا يراه أحد في ماذا في الدنيا. إذن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يسألوا عن الكيفية، بل كانوا يسألون هل هذه صفة من صفات الله، فإذا قال صلى الله عليه وسلم نعم آمنوا بذلك ووقر ذلك في نفوسهم وأثر ذلك في نفوسهم. هذه بعض طرقه صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته. وفي الحلقة القادمة بإذن الله نتعرض لأسلوب آخر من أسلوب رسول الله، من أساليبه صلى الله عليه وسلم وطرقه صلى الله عليه وسلم ومنهجه صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته، لعلنا نتأسى به صلى الله عليه وسلم في إيمانه، في تقواه، في تعليمه للناس، في تأثير تلكم الأسماء والصفات على نفسه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.